بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثبت في البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. تأملوا الإخوة تعجيل الفطر في شهر رمضان، سنة يسيرة، لكن تأمل كيف علق النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في أمته وظهور دينه بالمحافظة على سنة يسيرة من سنن الصيام. وهذا يدلنا على عظم شأن التمسك بالسنة. المسلم إذا تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بذلك عن الملل الأخرى الباطلة، وبذلك يظهر حقيقة الإسلام بالتمسك بالسنة. فالمسلم له هديه، له شخصيته، له صورته، له أخلاقه، له تعاملاته. وهذا الدين وهذه السنة في حقيقتها أحسن طريقة يسلكها الإنسان في هذه الدنيا في كل مجالات الحياة، في عبادتك، صلتك بربك، في معاملاتك مع الناس، في أخلاقك، في حالك مع نفسك. ولهذا الإخوة، التمسك بالسنة من أعظم الأمور التي تجعل المسلمين في عزة. تأمل كيف علق الله تعالى دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أيها النبي، حسبك الله، كافيك الله. قال: ومن اتبعك من المؤمنين. من اتبعك من المؤمنين، بحسب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون الكفاية والدفاع من الله عن عباده المؤمنين. التمسك بالسنة هي علامة الخيرية في هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. لأن الذي يحرص على السنة ويتمسك بالسنة هذا يدل على صلاح قلبه، وأنه يريد الله، يريد الدار الآخرة. لأن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، فما هي العلامة؟ قال: فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا تأمل كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم من شأن هذه السنة اليسيرة في شهر رمضان، فقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يعني إذا عجلوا الفطر فهم على خير، لأنهم يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر. لماذا؟ كما عرفنا، التمسك بالسنة يحصل به التميز عن الكفار، عن اليهود والنصارى. قال: لأن اليهود والنصارى يؤخرون. ولهذا من السنن في شهر رمضان أن تعجل الفطر، يعني إذا قال المؤذن الله أكبر مباشرة تقول بسم الله وتأكل. بعض الناس ينشغل بالدعاء ويؤذن المؤذن وهو مشغول بالدعاء، تقول: يا فلان أفطر. أذن المؤذن يقول: لا، أنا أردد خلف المؤذن أولا، أو أدعو أولا ثم أفطر. يمسك حتى ينتهي المؤذن مثلا أو وسط الأذان، فهذا فيه مخالفة للسنة. السنة أن تبادر إلى الفطر، فأنت عبد لله، الله تعالى أمرك بالإمساك أمسكت، الآن أمرك بالفطر، وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني بداية الليل بغروب الشمس. والأذان أذان المغرب الأصل أنه علامة لغروب الشمس، فأول ما يؤذن المؤذن تفطر مباشرة. وبعض الناس بالعكس، رأيت هذا بعيني، بعض الإخوة من شدة حرصه على تعجيل الفطر يقول لا تراهم يؤخرون الأذان احتياطا، فأنا سآكل قبل الأذان. وبالفعل يجلس في المسجد قبل أن يؤذن المؤذن بدقيقة يخالف المسلمين ويأكل ويشرب، وهذا يفتن الناس، كيف تأكل قبل أذان المغرب؟ الأصل الإخوة أن الأذان وقت لدخول الوقت، الأصل أن الأذان هو الوقت، هو العلامة لدخول أوقات الصلاة، وهذه المواقيت وضعها المسؤولون، والأصل أن يمشي عليها المسلم، فهذه المواقيت لا شك أن هناك لجنة تجتهد في التحري وتخرج وتنظر وتضع المواقيت بقدر مستطاع أن يكون الوقت دقيقا، فإذا كان هناك مخالفة يسيرة الأمر مغتفر. وفي الغالب ما يكون الأذان أبدا قبل المغرب، مستحيل، وإنما قد يكون متأخرا عن المغرب دقيقة دقيقتين، لكن ليس معنى هذا أن المسلم يفطر قبل الأذان، وربما يكون الأذان على الوقت. فالأصل أن يسلم المسلم في مثل هذه الأمور لولاة الأمر والمسؤولين الذين وضعوا هذه الأوقات، فيكون علامة غروب الشمس هو أذان المغرب، فلا يفطر المسلم قبل أذان المغرب. طيب، لو أن المسلم أخطأ وأفطر قبل الأذان، نقول إذا كان هذا بدقيقة دقيقتين الأمر يسير، كما قلنا في الغالب هم يحتاطون للأذان، فالأمر في هذا يسير، الله أعلم، ما يكون على الصائم شيء إن شاء الله. لكن إذا أخطأ الصائم وسمع أذانا مثلا في الساعة أذنت قبل 10 دقائق، كان خطأ مثلا أو ظن أن الشمس غربت، وأكل قبل المغرب قل بـ10 دقائق، واللي ينسى أمر سهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا أمر واضح. لكن المشكلة إذا أخطأ في دخول الوقت أو خروجه، يعني كما عرفنا الآن أفطر قبل أذان المغرب بـ10 دقائق مثلا، أو وهذه تقع كثيرا في السحور، يكون الواحد ضبط الساعة على قبل أذان الفجر ونام، وممكن الساعة تكون خربانة عطلانة، وقام انتبه من نومه ورأى الساعة باقي عن الفجر نص ساعة، طيب، وراح أكل وشرب وهو يأكل إذا به يسمع إقامة الصلاة، ما الذي حصل؟ الساعة عطلانة. إذن معناه أنه أكل وشرب بعد الأذان بـ20 دقيقة، هذا ما حكمه؟ هذا الإخوة الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يجب عليه أن يعيد هذا اليوم، أن يقضي هذا اليوم، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. لماذا؟ لأن هذا أخطأ في دخول وقت الصيام أو خروجه. يعني مثلا لو أن إنسانا أخطأ وصلى الظهر قبل أذان الظهر ربع ساعة، هل تقول خلاص أنت صليت الظهر ما عليك صلاة ظهر؟ لا طبعا، تقول لابد أن تعيد هذه الصلاة. طيب هذه الصلاة اللي صليتها هذه تكون نافلة لك، الله تعالى كريم، مع أنها باطلة ليست صلاة ظهر، لكن يؤجر عليها الإنسان، تتحول إلى سنة. لو أنه صلى، واضح إذا كان بعد الوقت هذا أمر واضح يكون قضاء، فكما أنه أخطأ في الوقت، الخطأ في الوقت أمره شديد لا يغتفر، لابد أن يعيد العبادة. فكذلك عند جماهير أهل العلم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، أنه في هذه الحالة يجب عليه أن يعيد هذا اليوم، خلافا لرواية عند الإمام أحمد وبعض التابعين قالوا ما عليه شيء. المسألة صحيح فيها خلاف، لكن في مثل هذه المسائل التي جمهور أهل العلم من المشهور عن الأئمة الأربعة أنهم يقولون بأنه يجب عليه أن يعيد هذا اليوم، فهنا الإخوة الأحوط للمسلم أن يعيد هذا اليوم، أن يعيد هذا اليوم، والله أعلم. ثم أيضا من سنن الفطور، كما أنه يعجل الفطور فكذلك يفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، كما ثبت في حديث سلمان الضبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. فهذا من رحمة الله تعالى بعباده، تأمل كيف يعجل لهم الفطر ما يؤخره، وهذا من تمام رحمة الله تعالى وحكمته، أن هذا أرفق بالصائم. وحتى النفس خلاص يعني إذا عرف أن وقت الفطر قد دخل لماذا يؤخر. ثم كذلك تأمل كيف أن الله تعالى يرشدنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفطر على ما ينفعنا. حتى اليوم اكتشف الأطباء، وهذا أيضا كلام قديم، يقولون التمر أو الرطب هذا أنفع ما يكون للإنسان أن يفطر عليه أول ما يدخل في معدتك. لماذا؟ لأن التمر أو الرطب سهل الهضم، ثم يعوض القوة في جسمك التي تفقدها بسبب الصيام، يعوض هذا النقص بصورة سريعة جدا، خلال 10 دقائق ربع ساعة رجعت لك القوة والنشاط مع خفة هذا الطعام وملائمة للمعدة، والمعدة ترتاح بهذه الحلاوة، حلاوة التمر. قال: فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور، فإنه له طهور، يعني يغسل المعدة ومريح للمعدة. لهذا يستحب المسلم أن يفطر على تمر أو رطب، فإن لم يجد فعلى ماء. وجاء حديث عن أنس أنه يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، لكن هذا الحديث معلول والله أعلم. والصحيح كما جاء في حديث سلمان أنه يفطر على تمر ويدخل في هذا الرطب عموما. ثم أيضا يستحب للصائم كما ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. تأمل في جمال هذا الدعاء الذي يشعر باستشعار الصائم لنعمة الله عليه. أول ما تأكل تقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق. حقا تشعر لما تشرب الماء على الظمأ، تشرب الماء البارد على الظمأ، كيف أن عروقك تبتل وكأن الماء يسري في جسدك، تشعر بنعمة الله عليك. فكأن هذا سؤال الله بلسان الحال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا من تمام الأدب مع الله، الأجر ثابت بإذن الله، لكن تقول إن شاء الله تحقيقا، كما قال الله تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أن هذه رؤية حق، لكن هذا من تمام أدب المسلم أنه يعلق الأمور بمشيئة الله، حتى الأمور المحققة يعلقها بمشيئة الله. ثم أيضا من السنن العظيمة في الصيام السحور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. والبركة التي في السحور لها جهات مختلفة: بركة اتباع السنة، بركة مخالفة أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عند مسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فأهل الكتاب ما عندهم سحور في صيامهم، فمخالفة أهل الكتاب. ثم أنت تمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتتعبد لله بهذا، مع أنه تتناول طعام لكنه عبادة لله. ثم السحور يجعلك تقوم في الوقت المبارك الثلث الأخير من الليل، لأنه كما تعرفون يستحب تأخير السحور، فتقوم في الوقت المبارك وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فتنتهز هذه الدقائق اليسيرة مع السحور بالاستغفار والدعاء، كم يكون لك من الأجر والخير في هذا الوقت اليسير. ثم كذلك السحور يعين المسلم على العبادة في النهار، لأنك إذا تسحرت تجد قوة في نهارك، تستطيع أن تصلي الضحى، أن تتلو القرآن وتكثر من قراءة القرآن، بخلاف الذي ما يكون قد أكل إلا الساعة 11 أو 12، وما يكون أكل إلى اليوم الذي بعده يكون قد ضعفت قوته. ثم أيضا الإنسان إذا تسحر وكان يعني قد شبع نوعا ما، فيذهب عنه سوء الخلق، لأن الجوع يسبب للإنسان عدم الصبر وسوء العشرة والخلق. أما إذا تسحر فيكون هذا أدعى لأن يحسن الصائم أخلاقه، فالسحور يعينه على هذه الأمور العظيمة. فإذا السحور بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، وهو مستحب يعني بإجماع العلماء، ولا ينبغي المسلم أن يفوت هذه السنة العظيمة. ومن أعظم بركات السحور ما روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. تخيل، الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يعني الله يثني عليك وأنت ماذا تفعل؟ تأكل وتشرب. الله أكبر، لأنك تستعد لعبادة عظيمة. فالله يشكر للصائم فعله وأنه قام ويتجهز ويستعد لهذه العبادة، فيشكر له هذا السعي وهذا الجهد. وأنت ماذا تفعل؟ تأكل وتشرب فقط. لكن انظر إلى كرم الله علينا، انظر إلى كرم الله للصائم، فقط يستعد للعبادة، الله تعالى يصلي عليه. الله أكبر. ثم أيضا الإخوة يستحب أن يكون السحور بالتمر، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. لأنه أيضا يعني كما اكتشف العلماء في الطب الحديث اليوم أن فيه يعني غذاء متكامل عن الأنواع الفيتامينات وكل ما يكفي جسم الإنسان، فمع يعني سهولة على المعدة، فقال: نعم سحور المؤمن التمر. وأيضا كما جاء في الحديث: تسحروا ولو بجرعة من ماء، يعني ما يترك الإنسان السحور ولو بجرعة من ماء. ثم أيضا يستحب تأخير السحور، يستحب تأخير السحور، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن الفاضل ممكن أن يتسحر مع من هو مفضول، يعني ما يقول: لا أنا الناس يشغلوني وأدعو لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط الصحابة ويجلس معهم ويتسحر معهم مع أنه وقت مبارك، لكن قام ليلا طويلا وصلى ودعا. فأيضا هكذا يكون المسلم حسن الخلق مع الناس، حسن العشرة مع الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت المبارك أيضا يخالط الناس ويجلس مع الصحابة ويتسحر معهم. وقال في الحديث: هلم إلى الغداء المبارك، يعني السحور. قال لبعض الصحابة، قال: هلم إلى الغداء المبارك، يدعوهم ويقولون هذه من بركات السحور، أنك إذا تسحرت مع الجماعة تدعو فلان وفلان فيأكلون من طعامك فتؤجر. فإذا قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. فقال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان، يعني الإقامة هنا طبعا، والسحور، يعني يسأل كم كان بين الصلاة والسحور. طبعا السحور يكون قبيل الأذان. فقال زيد: قدر 50، قدر قراءة 50 آية. قراءة 50 آية متوسطة يعني ثلث ساعة تقريبا أو ربع ساعة، وهذا هو الوقت الذي يكون بين الأذان والإقامة، لأن بعد الأذان الإمام يعطي الناس مهلة سن يذهب يقضي حاجته ويتوضأ ويأتي ويصلي السنة، يعني قل هذه تقريبا ربع ساعة. فهذا إذن يدل على أن السحور يكون قبيل الأذان، يكون قريب جدا من الأذان، فهذا هو المستحب. طبعا إخوة، ليس هناك وقت محدد يجب عليك أن تمسك فيه قبل الأذان، ولذلك يوجد الآن وقت الإمساك قبل 5 دقائق، وقت الإمساك قبل 10 دقائق، هذا غير صحيح، لا يلزمك أن تتقيد بهذا. الأذان هو العلامة لدخول الفجر كما عرفنا، لكن يجب عليك أن تنهي سحورك قبل الأذان، يجب عليك تقدر، تقول يؤذن مثلا الآن كم الأذان، الساعة كم؟ 4:29، 27، فقلت خلاص أتسحر أنا 25 خلصت، تضبط الوقت، أنا 26 خلصت، طيب ما عليه، المهم تضبطها قبل الأذان بدقيقة دقيقتين 5 دقائق، ما يضر، المهم ما تعتقد أن هناك وقت يجب عليك أن تمسك فيه، لا. لكن ما تأكل وتشرب تأخذ راحتك لما يأذن، لا، لابد أن تنتبه لوقت الأذان. طيب، هناك حديث جاء فيه، قال، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. يعني إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر، لأذان الفجر، والإناء في يد أحدكم فلا يضعه، يعني يكمل يشرب الماء أو اللقمة التي في يده، ليس كل الطعام اللي أمامه، لا، يعني فقط اللي أمامه، اللي في يده لقمة في يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا حديث، لكن الإخوة، الصحيح أن هذا الحديث لا يثبت. هذا الحديث أعله الإمام أبو حاتم رحمه الله في كتابه العلل، وجزم أنه لا يصح، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء، أن الصائم إذا سمع الأذان يجب عليه أن يتوقف مباشرة عن الأكل، بل ينص الفقهاء أنه إذا كانت اللقمة في فمك يجب عليك أن تلفظها، أن تلقيها من فمك، لأن الأذان كما عرفنا وقت دخول الفجر، والله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا أمر محكم في القرآن الكريم. فإذا أردنا أن نخصص هذا الأمر المحكم لابد أن يكون الحديث واضح في صحته، فإذا وجدنا أن الحديث أصلا معلول لأن فيه تفرد في سنده، تفرد في أحد الرواة عن شيخ مكثر، فبهذا لا يمكن أن يثبت الحديث. ثم أعله إمام أهل العلل أبو حاتم الرازي رحمه الله، ثم الذي عليه عامة أهل العلم أنه ما أخذوا بهذا الحديث، وإنما كان هناك مذهب عند بعض السلف أنهم كانوا يعتبرون وقت الإمساك إذا سطع ضوء الفجر، يعني ليس أول ما يظهر الخيط الأبيض من الفجر، بل ينتظرون إلى أن يسفر الفجر ويأكلون ويشربون. فجاء هذا الحديث، أو يعني إذا افترضنا أنه صحيح في هذه الفترة، ثم هذا الأمر نسخ، أو كما عرفنا الأمر الصحيح في توجيه الحديث أنه لا يثبت أصلا، وكان هذا مذهبا للسلف ثم اندثر. وذلك حتى ابن قدامة حكى الإجماع على أنه لا يجوز للصائم أن يأكل ويشرب إذا طلع الفجر، أول ما يطلع الفجر أو أذن المؤذن لأذان الفجر، ولهذا ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر. ثم أيضا عموما إخوة، يستحب للصائم أن يكثر من تلاوة القرآن، وهذا سيأتي معنا دروس مستقلة في حال المسلم مع القرآن بإذن الله، ويكثر من الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال ثلاث دعوات لا ترد، ذكر منها دعوة الصائم. فيكثر الصائم يعني من الدعاء في سائر أوقاته في اليوم والليلة، عند الإفطار، في السحور، يتحرى هذه الساعات ويعني النفحات الإلهية، وهو في كل أوقاته في شهر رمضان في قرب من الله، فالأبواب مفتحة، أبواب الجنة مفتحة، فأبواب السماء مفتحة، فالدعاء مقبول بإذن الله. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين. كذلك من المستحبات في شهر رمضان العمرة في شهر رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. تخيل، سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود بمكة وسيحج هذا العام، والله تبذل كل أموالك لأجل أن تذهب وتحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كنت تريد هذا الأجر عمرة في رمضان، حتى لو ذهبت يوم اعتمرت ورجعت، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. الله أكبر، أجر عظيم. وكذلك يستحب كثرة الصدقات والجود والخير، و أن تفطر الصائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. وهذا أمر يسير، يعني وجبة للصائم 10 دراهم تقريبا، الكوبونات هذه في الجمعيات الخيرية طيبة، تدفع لك 300 درهم كأنك في كل يوم تفطر صائم. فعلى المسلم أن يبادر إلى هذه الخيرات. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للمحافظة على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في صيامنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.